أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وفي رواية: قدمت وهي راغبة يعني محتاجة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أعرابيا مر عليه وهم في طريق الحج، فقال له ابن عمر: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. قال: فانطلق إلى حمار كان يستريح عليه إذا مل راحلته، وعمامة كان يشد بها رأسه، فدفعها إلى الأعرابي. فلما انطلق قال له بعضنا: انطلقت إلى حمارك الذي كنت تستريح عليه وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك فأعطيتهما هذا الأعرابي، وإنما كان يرضى بدرهم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في وجوب بر الوالدين وطاعتهما. من الأحاديث التي جاءت في الباب حديث لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي، وفي لفظ: أتتني أمي وهي مشركة. أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها كانت أمها غير أم عائشة رضي الله عنها. عائشة أمها أم رومان كانت مسلمة، وأسماء أمها كانت كافرة، فقدمت أمها وهي كافرة في العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، هذا العهد اللي كان في صلح الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية بدأ الناس من أهل مكة يأتون المدينة فيسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون من الصحابة، وبدأ المسلمون يذهبون إلى مكة، فحدث نوع من الانفراج في الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فخلال العامين ما بين سنة 6 إلى سنة 10 إلى سنة 8 دخل في الإسلام أعداد كبيرة جدا ممن كانوا لا يعرفون شيئا عن الإسلام بسبب صد الكفار لهم عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت هذه المرأة وهي كافرة، ولم يثبت أنها أسلمت، ما ثبتش أنها أسلمت. جاءت إلى المدينة وذهبت لابنتها، كان أبو بكر قد تركها لأنها كافرة. جاءت بعد ذلك إلى ابنتها تصل ابنتها، في رواية هنا وهي راغبة، وفي رواية وهي راغمة. راغمة كأنها كارهة للإسلام، مش عايزة تدخل في الإسلام، وراغبة راغبة في صلة ابنتها، إن بنتها أسماء تصلها، تعطيها مالا، تعطيها شيئا. فلما أرادت أن تدخل على أسماء أرسلت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن وتستفتي إن هل تدخل أمها، أمها كافرة، هل يجوز أن تدخلها عندها بيتها وتطعمها من طعامها؟ فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي أمك، صلي أمك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ففيه صلة الوالدين حتى ولو كانا كافرين، لو كان الأب كافرا والأم كافرة يجب صلة الوالدين ورحمة الوالدين والشفقة عليهما وبر الوالدين، سواء كان مسلمين أو كان كافرين. في حديث لعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن أعرابيا مر عليه وهم في طريق الحج. عبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مسافرا في طريق الحج رايح يحج أو في طريق الحج. قال مر أعرابي على عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر تذكر هذا الأعرابي فسأله ألست فلان ابن فلان فلان ابن فلان؟ فقال بلى. فانطلق عبد الله بن عمر إلى حمار كان يستريح عليه إذا مل راحلته، وعمامة كان يشد بها رأسه فدفعها إلى الأعرابي. هذا شيء كثير جدا، هدية يهديها لأعرابي ما فيش بينه وبين ابن عمر شيء، إلا أن هذا الأعرابي أو أباه كان يعرف عمر رضي الله عنه وكان من أهل وده. السفر للحج في الماضي كان شيئا صعبا جدا، يعني الآن لما نقول حنسافر للحج في طريق البر نقول ده صعب أو السفر بري للحج ولا العمرة صعب أو. هنا لو قرنت هذا السفر في أتوبيس مكيف في طريق البر بالسفر اللي كانوا يسافرونه في الماضي تعرف الصعوبة الحقيقية كيف عانوا في الحج. يحج الإنسان يركب على الجمل بتاعه، ركوب الجمل متعب، يمشي فترة يقوم يستريح بركوب على الحمار، ينزل من الجمل يركب على الحمار شوية إذا مل من ركوب الجمل. فابن عمر مسافر الحج معه جمل ومعه حمار، فيركب على الجمل شوية لما يتعب ويمل ينزل ويركب على الحمار. هنا في الطريق يقابل هذا الأعرابي، فعبد الله بن عمر يتذكر أن هذا الأعرابي كان من أصدقاء عمر رضي الله عنه، كان من أهل وده، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. الإنسان يصل من كان يود أباه، من كان يحب أباه، من كان له صلة مع أبيه يبره بعد وفاة أبيه، فهذا بر من الإنسان بأبيه. فلذلك عبد الله بن عمر عمد إلى هذا الحمار الذي معه وده هدية لهذا الأعرابي، هذه هدية كبيرة جدا، يأخذ الأعرابي حمارا من عبد الله بن عمر، هذا كثير عندهم. أيضا يعمد إلى عمامة كان يلبسها ويهديها للأعرابي. فعبد الله بن دينار يقول أنهم تعجبوا لعبد الله بن عمر وقالوا انطلقت إلى حمارك الذي كنت تستريح عليه وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك فأعطيتهما هذا الأعرابي، وإنما كان يرضى بدرهم. ده لو اديته درهم واحد كان يرضى ويفرح به، أو تديله كل هذا لهذا الأعرابي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. صلة المرء أهل ود أبيه، يبقى هنا الإنسان لا تنقطع صلته بوالديه، يصل أباه وأمه في الدنيا، يصل أباه وأمه بعد أن يموت بعد وفاتهما، بأنه يدعو لهما، يتصدق عنهما، يكثر من البر لهما في من كانوا يبرونه في الدنيا من أقرباء ومن أصدقاء ونحو ذلك. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصل خديجة رضي الله عنها يذكرها ويدعو لها صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاتها، ويذكرها لنسائه، ومن كثرة ما يذكرها لنسائه غارت منها السيدة عائشة رضي الله عنها أن هذه ميتة وهذه حية، فغارت من إنسانة توفيت من كثرة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان صلوات الله وسلامه عليه يذبح الشاة ويرسل إلى صديقات خديجة برا بخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت فلانة صديقة لخديجة فيهدي إليها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من البر للإنسان الميت أن تصل أهل وده. لو كان هذا الإنسان حيا ووصل هؤلاء بهدايا أو وصلهم بصدقة أجر عليه، يؤجر عليه. أنت كل ما تصنعه من معروف مع الناس على وجه الصدقة على وجه الهدية تبتغي بها المعروف، تبتغي بذلك الأجر من الله، تؤجر عليه. كذلك ابنك يصلك بعد وفاتك إذا وصل أهل ودك وأهل برك كما كنت أنت تصلهم، تؤجر أنت ويؤجر ابنك على ذلك، فهذا من البر. يبقى الرجل الميت وابنه بيزور أصدقائه اللي كانوا يحبونه ويصلهم ويهدي إليهم ويتصدق عليهم ويطعمهم ويسقيهم، فيؤجر الأب ويؤجر الابن على ذلك، فهذه صلة الإنسان لأبيه ولأمه بعد وفاتهما، أو من ضمن صلته لهما بعد وفاتهما. من الأحاديث حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. أعرابي يشكو أباه للنبي صلى الله وسلامه عليه، يقول: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، يدخل في مالي، يأخذ مالي كله، يظلمني ويضيع مالي. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. والقصة أطول من ذلك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأب وأتى به وسأله إن لم تأخذ مال ابنك، فالرجل قال: هل أنفقه إلا على أمه وعماته؟ يعني هذا الابن بخيل، والأعراب فيهم الجفاء، فيهم الجفاء وفيهم الغلظة، فهذا الابن له مال وغني ومع ذلك لا يعطي لأبيه ولا يعطي لأمه، أمه محتاجة، ولا يعطي لعماته اللي يلزم النفقة على هؤلاء لا يعطيهم. فأبوه أخذ من مالي عنوة وأنفق على هؤلاء. فلما شكى هذا الأعرابي الابن أباه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يريد أن يجتاح مالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الأب قال: هل أنفقه إلا على أمه وعماته؟ طب حاجة بقى ما أنفق عليهم منين؟ محتاجين للقوت، محتاجين للطعام، ختم ماله أنفقت على هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الابن بحاله، أخذه من تلابيبه ودفعه لأبيه، قال: أنت ومالك لأبيك، مش مالك بس وأنت كمان لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، فكلوه هنيئا. يبقى هنا إذا كان الأب يأخذ بالمعروف ما يحتاج إليه من غير ما يضيع مال الابن فله ذلك، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المعنى أن الأب يظلم ابنه، هنا الابن عنده أولاد وعنده زوجة واحتاج النفقة عليهم، وبعد الأب يأخذ مال ده كله لنفسه، لا، ولكن أخذ ما يحتاجه من طعام، من شراب، من قوت، احتاج إلى ذلك أخذ منه، احتاج إلى كسوة ونحوها أخذ. أما إن يأخذ المال كله لا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه المبالغة، إنه مش ملك بس وإنت كمان لأبي، والمعنى الأمر بطاعة الأب، وإنه طالما ينفق فيما يلزمك أن تنفق عليه فأعطي لأبيك مالك وأعنه بنفسك على ذلك. في حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. يمكن إنسان يتحرج أنه يأكل من كسب ابنه مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ابنك وجوده في الدنيا أنت سبب وجود هذا الابن، فلك أن تأكل كم أنت أطعمته وسقيته وهو صغير، الآن جاء الدور عليه أن يرد الجميل لأبيه. فإذا الابن لم يعطي بطواعية فللأب أن يأخذ كرها عليه ما يحتاج إليه من ذلك، هذا إذا كان الابن غنيا ومعه المال. أما إذا كان الابن فقيرا وله عيال ويحتاج النفق عليهم والأب له ما يغنيه، فليس له أن يأخذ من ابنه ما يحتاج إليه، وإلا يكون ظالما له. إذا كان الإنسان محتاجا إلى ماله فهو أولى بماله، فإذا كان فيه غنى معه غنى، وفي من أقربائه من يحتاجون، يبقى يعود بغنى على من يحتاج من الأقرباء، فيبدأ بنفسه. ولذلك جاء في حديث آخر في مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه. يبقى إذا كان صاحب المال، المال قليل يدوبك على أدب، هو أحوج إلى هذا إلا أن يؤسر غيره على نفسه، فليبدأ بنفسه. وإن كان فضلا فعلى عياله، إن كان فضلا يبقى هذا المال إذا كان فضلا فضل منه شيء، يبقى عياله أولى من يعولهم. وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته، ينفق على أبيه وعلى أمه وعلى الأقرباء، يبقى بحسب ما زاد من المال أنفق على الآخرين. ولكن المال على القدر يبقى يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعول. هذا الحديث أصله حديث طويل في المسند وفي سنن النسائي، وفيه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. أعتق، العتق من الأشياء اللي تلزم صاحبها، الألفاظ الشديدة الصعبة، ألفاظ الطلاق، ألفاظ النكاح، ألفاظ الرجعة، ألفاظ العتق. العتق من الأشياء الإنسان ما فيش فيها هزار بيقولها بتلزمه هذا الشيء. فإذا إنسان قال لمرأتي أنت طالق وقع الطلاق، سواء أنه هو قال أنا كنت بهزر كنت بكلم جد كنت كذا، قال أنت طالق وقع الطلاق. إذا طلق ثم قال للمرأة رجعتك، رجعت المرأة، يقول لا أنا ما كنتش عايز أرجعها ولا غيره، أنا بهزر، أنا ضغطوا علي وقلت كذا، طالما رجعتك خلاص رجعت المرأة بهذا الشيء. فلو أنه طلق بعد ذلك وقع طلقة ثانية بعدما رجع، أنت طالق، ما فيش لعب في هذا الشيء. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. كذلك مثلها العتق. العتق لو أن إنسانا قال لعبدي أنت حر، خلاص صار حرا، سواء هو بيقول بهزر ولا بتكلم جد، أنت حر، وقعت تحرير هذا العبد. فهنا في الحديث أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، أعتق غلاما له عن دبر، الغلام العبد يعني يقصد هنا، أعتقه عن دبر معناه أنه قال له لما أنا أموت تبقى أنت حر، يبقى أنت عتيق، مجرد ما أنا أموت تصير أنت حرا. فعلق حرية العبد على وفاة هذا الإنسان. ثم افتقر هذا الإنسان، جاء عليه يوم من الأيام فقير محتاج ما حلتوش حاله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه ليس له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، جاب الغلام اللي سيده قال أعتقته عن دبر لما نموت يصير هو حرا، لا منفعش هذا الكلام، أنت أحوج لهذا الغلام من أنك تعتقه، يبقى الصدقة لو كان معك تتصدق، ولكن ابدأ بنفسك، تصدق على نفسك أولى أن تتصدق على غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب هذا الغلام وباعه صلوات الله وسلامه عليه، قال من يشتريه، فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم، فأعطى الدراهم لصاحبها ينفق على نفسه، فهو أولى بصدقته من أن يعطي لغيره ومن أن يعتق العبد بعد وفاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، قبل ما تصدق على الغير أنت أولى، يبقى هنا ابدأ بنفسك، وإن كان فضلا فعلى عيال الإنسان الذي معه الشيء القليل ويعطيه للغير، لعله يعطيه ثم يندم على ذلك، لعله يعطيه ثم يقول يا ريتني ما أعطيت هذا الشيء، يحبط أجره في ذلك، لا منه انتفع بماله ولا منه سكت على صدقته، ضيع أجره في ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت فقيرا ابدأ بنفسك، أنت أولى أن تصدق على نفسك، إذا كان معك أكثر أعطي قرابتك، إذا كان معك أكثر أعطي للغرباء في ذلك، حتى يكون الأمر فيه مواساة لنفسك ولغيرك من الناس. وإن كان فضلا فها هنا وها هنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.